الرحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
لا الحمد لله من الجهالات التي يقع فيها كثير من الناس من المسلمين وغير المسلمين، دعوة محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تصديق لهذه الدعوة، وهذا من تلاعب الشيطان كثير من الكفار، يدعي محبة الله وطاعة الله كاليهود والنصارى وهم يرتكبون العظائم، يرتكبون الشرك وقتل الأنبياء يكذبون الرسل، ومن ذلك تكذيبهم لمحمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا بعض المسلمين يدعي هذه الدعوة من من يدعي محبة الرسول، ويبالغ في هذه الدعوة، يبالغ في هذه الدعوة ويبتدع بسبب هذه الدعوة البدع، يبتدع ألفاظا في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام تشتمل على الشرك. ومن فروع هذه الدعوة الباطلة الكاذبة الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام والتعبد بذلك. والبرهان على محبة الله ومحبة رسوله هو طاعة الله وطاعة رسوله، هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو البرهان. فعنوان محبة الله ومحبة رسوله اتباع الرسول، اتباعه بطاعة أمره ونهيه والاقتداء به في أفعاله وبتصديقه في جميع أخباره. بهذا تتحقق المتابعة، ومن ذلك لزوم سنته، لزوم السنة واجتناب البدع. فالبدع فالابتداع ضد الاتباع، الابتداع في الدين هو ضد الاتباع، والاتباع هو لزوم الشرع. ولهذا كان العمل الصالح يتوقف على أمرين: الإخلاص لله وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وموافقة الأمر أمر الله ورسوله أو موافقة السنة أي طريقته عليه الصلاة والسلام. فإن اجتمع الأمران الإخلاص والمتابعة استقام وصح العمل وصار عملا مقبولا مرضيا. فالمقصود على المسلم أن يحاسب نفسه وينظر في دعواه للإسلام ودعواه لمحبة الرسول، ينظر في أعماله: ما حالك عند ورود الأمر؟ ما حالك عند السنن؟ هل اتخذت الرسول لك إماما تقتدي به في أقواله وأفعاله؟ أم أنه شيء شيء؟ هذا هو الأكثر. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم بهذه الآية. هذا هو المرهب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلى الله وسلم على
رسول. أخرج ابن إسحاق وجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدارس على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله تعالى، فقال النعمان بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال: على ملة إبراهيم ودينه. قال: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلما إلى التوراة فهي بيننا وبينكم، فأينا عليه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. من جهالات وضلالات أهل الجاهلية من اليهود وغيرهم أنهم يتمنون على الله الأمان ويدعون لأنفسهم أمورا ما عليها برهان، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فالشيطان يمنيهم كما توعدهم فيما حكاه الله عنه: ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، إلى قوله. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن مزاعم اليهود أنهم يقولون يعني إن دخلنا النار فما هي إلا أيام معدودة، نص القرآن، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلم. وهذا التفكير الذي يحيي به الشيطان يحيي به إلى كثير. فالشيطان يزين للكفار أنهم على حق وأن لهم الجنة، ويجعلون لله ما يكرهون، تصل ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرحون. وهكذا يمني للعصاة، يمنيهم أنه سيغفر الله لهم، وأنهم ما داموا موحدين يقولون لا إله إلا الله فلا يضرهم ما يقترفونه من ذنوب. وهذا من الأماني الباطلة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وفي الحديث الذي رواه الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه، يعني حاسب نفسه، وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، يتبع هواه فلا يترك منكرا ولا يقوم بحق، ثم يتمنى لنفسه أنه من السعداء وأنه من الناجين وأنه يجب على الإنسان أن يحذر من هذه الأفكار ومن هذه الظنون. الذي يسرف على نفسه بالذنوب ويجتري على معاصي الله اتكالا على أن الله غفور رحيم، هذا مغرور، مغرور يغره الشيطان. بل الله تعالى نبه عباده إلى ما يبطل هذا الظن. فالرجاء لا يكون مع الجرأة على معاصي الله، فحسن الظن مع ذلك غرور. حسن الظن مع الإسراف في اقتراف الذنوب هذا غرور. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا بد من استحضار هذا وهذا، لا بد من استحضار أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. فاستحضار هذا الأمر يبطل كيد الشيطان ويسد مداخل الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله وعلى آله وصحبه. دين الإسلام قد اشتمل على كل خير والدعوة إلى كل فضيلة في جميع الأمور. ومن الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وجاء بها السماح في البيع والشراء والتقاضي، وضد السماحة الشدة والاستقصاء ومن وجماع السماحة أن يكون الإنسان مؤديا للحقوق التي عليه كاملة بطيب نفس وبيسر ومتسامحا في حقوقه عكس المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يأخذون حقهم وافيا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالناس حينئذ أصناف، منهم من يكون مؤديا للحقوق التي عليه مسامحا في حقوقه، وهذا أفضل الأقسام، ومنهم وشرهم من يكون مستوفيا لحقوقه كاملة مماطلا ومانعا للحقوق التي عليه، وبين ذلك الوسط الذي لا ظلم ولا فضل، وهو من يؤدي الحقوق التي عليه كاملة ويطالب بحقوقه كاملة، يأخذ حقه كاملا. ولكن ينبغي أن يعلم أنه إذا كان من صاحب الحق شدة في حقه فليس هو بظالم، ما دام أنه يطلب حقه ويلح، فقد ترك الأفضل، فلا يذم ولا يعاب ولا يعنف عليه، مثل قصة ذلك الرجل الذي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم حقا له، قد استسلف منه النبي عليه الصلاة والسلام بعيرا بعيرا بكرا، فجاء وأغلظ للرسول عليه الصلاة والسلام وشدد في الكلام، يعني من أن يقول أعطني يا محمد أعطني حقي اقض ديني، فهم الصحابة به ليضربوه، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. صاحب الحق له أن يطالب، له أن يلح في طلب حقه، لم يطلب ما ليس له، لما طلب حقه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أعطوه مثل سنه، أعطوه بعيرا مثل بعيره، فقالوا لا نجد إلا سنا فوق سنه، فقال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فإذا الإنسان كان عليه دين أو على حق وأعطى أكثر مما عليه وتسامح، اقترض وسطا ورد جيدا من غير تواطؤ، فإن هذا من السماح. ومن السماحة أن يبدأ من السماحة أن يؤدي الإنسان الذي عليه الحق بدون مماطلة، يبادر، لا يسوف غدا بعد غد بعد، لا، فورا. ومن السماحة أيضا إنظار المعسر، يعني إمهال المعسر، بل إن هذا من السماحة الواجبة، فإن إنظار المعسر واجب، إنظار المعسر أمر واجب، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسر، لكن إن وضع عنه وأبرأ من دينه أو من بعض دينه كان ذلك فضلا وإحسانا وصدقة. ولهذا قال سبحانه وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فينبغي للمسلم أن يكون هكذا سمحا إذا باع، لا يغالي في السلعة، يبيعها مثل ما يبيع الناس، أو أو يكون دونهم من غير مضار. وكذلك إذا اشترى يتسامح، لا يكون، لا يبالغ في المماكسة، الممارسة كن فيه، لكن مع فساد الأحوال أصبح كل من البائع والمشتري يبالغ، البائع يغالي ويستغل ضعف المشتري وعدم معرفته، والمشتري يحذر من الخديعة فيبالغ في المماكسة، فالخطأ يولد الخطأ، لكن على المسلم أن يعرف الأخلاق الكريمة التي جاء بها الإسلام ويحرص ويجتهد في أن يتخلق بها وأن يكون قدوة فيها، يكون قدوة في بيعه وشرائه وقضائه وتقاضيه لدينه، أن يكون قدوة. وهذا أمر معروف، فلان والله طيب، إنسان سمح لبيعه، معروف عند الناس، إنسان سمح، فلان يعني يؤدي الحقوق لا يماطل، ومن يكون هكذا يكون له منزلة في قلوب المؤمنين، محبوبا يبارك الله له فيما أعطاه، صلى الله وسلم وبارك. الجاهلية الذميمة تعيير الإنسان بفعل غيره وحال غيره وعيب غيره، وهذا من جهل وسفاتهم، وإلا فالإنسان له محامده ومكارمه، وعليه ذنوبه وسيئاته، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فمن كان أبوه مذموما بشيء من العيوب الخلقية أو العيوب الخلقية التي يتذام بها الناس، فلا يعير الرجل بعيب أبيه أو عيب أمه، وكان أحد الصحابة له مملوك، فلما غضب عليه قال له يا ابن السوداء، عيره بأمه، إن أمه سوداء. وإذا كان السواد عيبا في أمه فلا يكون مذموما بذلك، فيجوز أن يعير بعيب في أمه أو أبيه، علما أن العيب الخلقي لا يجوز السب به، يا فلان يا أسود كذا، أسود الوجه، أنت أسود، أو ما أشبه ذلك، لأن هذا ليس من فعله، ليس مما يذم به ويستحق به اللوم والذم والعيب والجزاء. وأهل الجاهلية عندهم أكثر من هذا، أهل الجاهلية قد يعاقبون الإنسان بذنب غيره، يعاقبونه، قد يقتلونه، قد يقتلون الرجل البريء من القبيلة لأن واحدا منهم قتل، فإذا قتل للواحد منهم قتيل ذهب يطلب أي واحد من قبيلة القاتل، هذه أثر الجهل والبعد عن العقل والدين والبصيرة. فالعقل والشرع كل منهما يبطل هذا، يبطل هذه العادة الذميمة القبيحة. كيف يعاقب الإنسان بذنب غيره أو يذم بعيب غيره؟ فجاء الإسلام بالهدى والمنهج القويم والخلق الكريم
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن عوائد أهل الجاهلية، وأن يتخلق بأخلاق الإسلام، فلا يظلم ولا يعتدي ولا يكون طعانا ولا لعانا ولا يعاقب أحدا بذنب غيره، فإنه لا يجني جان إلا على نفسه، صلى الله وسلم وبارك.
على أعقابكم تنكصون، أي معرضون عن سماعها أشد الإعراض، فضلا عن تصديقها والعمل بها. والنكوص الرجوع، والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر الرجل، ورجوع الشخص على عقبه رجوعه في طريق الأول كما يقال، رجع عوده على بدئه مستكبرين به أي بالبيت الحرام سامرا، أي تسمرون بذكر القرآن تهجرون من الهجر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. من أمور الجاهلية التي تختص بقريش، أن قريش هم أهل الحرم، كان من ضلالهم وجهلهم أنهم كانوا يفتخرون على الناس في ولاية البيت، وإن كانت ولاية البيت بالسدانة والسقاية والرفادة، يعني أمور حسنة، لكن المذموم في ذلك هو الفخر، والفخر مذموم حتى ولو كان افتخار بحق تعاظم، يعني الفخر فيه تعاظم وإعجاب، تعاظم الإنسان بنفسه على غيره، تضمن احتقاره للآخرين. فكانت قريش تفتخر على الناس، على قبائل العرب، حتى كان من توابع ذلك يسمون انفسهم الحمص، يعني العباد المتحمسون في العبادة، كان من ضلال في هذا انهم كانوا في الحج ما يخرجون عن الحرم، ما يروحون العرب، ما يقفون بعرفة، يقول نحن أهل الحرم، أهل الحرم ما يخرجون، ما يتعدون، ما يتجاوزون الحرم، والوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، فكانوا لا يخرجون، الناس يخرجون وهم لا يخرجون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالف قومه في هذا، وكان يخرج قبل البعثة، كان يخرج مع الناس ويقف بعرفة، شهد أنه كان واقفا بعرفة صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر الافتخار على الناس أنهم يقولون لمن وفد إلى الحرم، يعني ما يصلح أن يطوف الواحد بثيابه التي عصى الله فيها، فإن وجد أحدا من قريش من أهل الحرم يعطيه ثيابا يلبسها، ثيابهم مقدسة، يعني ثيابهم مقدسة، إن وجد أحدا يعطيه ثيابا يطوف بها وإلا طاف عريانا. وهذا من جملة ضلالهم وجهلهم، إنهم كان
كانوا يطوفون بالبيت عراة بهذه الحجة الشيطانية السخيفة. يعني أظهروا الفاحشة بصورة تعظيم البيت، ما نطوف بثياب، يطوفون بأبدانهم واتصال المعاصي بأبدانهم أعظم من اتصالها بثيابهم، ومع ذلك يرتضون أن يطوفوا بالبيت وفيها آثار معاصيهم ويضيفون إلى معاصيهم معصية أخرى وفاحشة أخرى وهو التعري. شاهد إن من فخر قريش وافتخارهم بولاية البيت إنهم كانوا يرون أن لهم فضيلة وقداسة وثيابهم ليست كثياب غيرهم. وهكذا يجوز للمسلمين أن يتعاظموا على الناس ويفتخروا بأنهم مثلا يعني لهم ولاية على البيت، لا، الواجب القيام بما شرع الله من تطهير الحرم كما أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذا الإنسان أدى واجبا أو فعل معروفا أو فعل عملا محمودا فإن ذلك حسن منه، ولكن ليس له أن يتعاظم على الناس بذلك ويفخر. كما في الحديث الصحيح إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والشيطان يأتي الإنسان من كل طريق، يأتي من جهة السيئات فيجرئه عليها ويحسنه عليها، من جهة الواجبات يثبطه عنها، يأتي من جهة إذا عمل عمل يأتيه من جهة الإعجاب بنفسه والتعاظم. والشيطان يأتي الإنسان من كل طريق، فعلى العبد أن يحذر من كيد الشيطان ومن مداخل الشيطان. ثم يقول الله كما أخبر: ثم لآتين من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صلى الله وسلم وبارك.
إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد. قال أبو صالح: قلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. في هذه الآية والأحاديث فيها أدب من آداب المجالسة، و شريعة الإسلام اشتملت على كل الفضائل والكمالات والأخلاق والآداب، ومن ذلك أن للمجالسة آدابا، مجالسة المسلم لأخيه يجب أن يراعي فيها أدب المجالسة. ومن ذلك انهم اذا كان الإنسان معه اثنان فهم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. يحدثه سرا تحدثه إياه والثالث لا يسمع شيئا، لأن هذا طريق للشيطان أن يدخل في قلبه الظنون السيئة، ثم إن فيه إحزان لأن ذلك يحزنه يسوءه، لأن في هذه الطريقة إهمال لهذا الثالث معه، إهمال له، وهذا يسوء، هذا مجرد، هذا هو الجاري. إذا كان الإنسان عنده موضوع مع صاحبه هذا يؤجله ويجعل الحديث واحدا مشتركا بين الثلاثة، بل فيما يظهر إن الأكمل والأفضل حتى ولو كانوا أكثر من ثلاثة، فكون الحديث في المجلس واحدا هذا أكمل لتحقيق المؤانسة، تحقيق الأنس، أنس بعض الجالسين وبعض الإخوة، أنس بعضهم ببعض. فالأحاديث الخاصة التي يحتاج فيها إلى المسارة تؤجل لغير هذا المجلس. فإذا كان الناس في مجلس فينبغي أن يكون الحديث يعني واحد، اللهم إلا إن كانوا يعني كثرة ناس كثير، فهذا ملاحظ أنه لا يشكل أبدا. كان الناس كثير والمجلس كبير وفيه يعني عدد من الناس، فكل مجموعة أو كل اثنين يتحدثان مع بعضهم. لكن المنكر أن يكونوا ثلاثة فيتناجى اثنان ويتحدثان ويهملان الثالث، فإن هذا يحزنه لما فيه من الإهمال، وهو مدخل للشيطان عليها أن يظن بهما أنهم يريدان به شرا، أو أنهما يتحدثان فيه بما يكره. فينبغي المسلم أن يراعي ذلك، يراعي مشاعر إخوانه، يراعي مشاعر إخوانه المسلمين، فلا يؤذيهم ولا يحزنهم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا من إثم العدوان والمعصية، الرسول تناجوا في البر والتقوى، إلى قوله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. سبحان الله.